الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بأقسام الأرض، ولا سيما إذا كان الاستيلاء على تلك الأرض بسبب الجهاد في سبيل الدعوة إلى الإيمان بالله والإسلام، أي المفتوحة عنوة. قلنا بأن الأرض حال الفتح إما أن تكون عامرة بفعل إنسان، أو تكون عامرة بدون فعل إنسان وبشر، عامرة طبيعيا، أو تكون فلات من دون عمران أبدا كأراضي المواتين. هذه هي ثلاثة أقسام للأرض إنما تكون حال الفتح، والفتح لا بد أن يكون بإذن الولي الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المعصوم، لا فتح بدون إذنهما. هنا لما نأتي نقرأ الروايات الكثيرة وفي زيارة الجامعة بكم طهرنا، إن الفتوحات التي وقعت بعد ارتحال الرسول، ما أمضاه أمير المؤمنين وأرسل ابنه الحسن في ذلك الوقت، هذا يكون ممضا من قبل الإمام المعصوم. ما يستولى على هذا من الغنائم هي ملك للجميع، غير الأرض وغير البشر بالطريق هذا. أما إذا لم يكن بإذن الإمام المعصوم، كل الغنائم تكون ملك للإمام، لا يملكه المجاهدون أبدا شيء منها. فلما استولوا على الإمام واستولدوها، نشأ جيل جديد أصله غير صحيح، ما أقول شيء آخر، أصل هذا غير صحيح، هم الذي قاموا ضد الإمام الحسين وضد الأئمة، هذا الذي رأيتموه. فحينئذ الإمام أمضى بس لشيعتهم، فلذلك بكون طهرت نفوسنا، هذه الرواية والدعاء الموجود سببه هذا، أنهم أمضوا لشيعتهم والبقية باقي على الحالة الأولى إلى أن يأتي يوم الحساب الأكبر. فحينئذ لا بد أن يكون برأي الإمامية الفتح والدعوة إلى الجهاد بإذن الإمام المعصوم، وإلا إذا لم يكن بإذن الإمام المعصوم، كل ما يستولى عليه هو ليس بملك لهم، ولا بد من رجعه إلى الإمام أو يؤخذ الإذن منهم. هذا ما ذكر. ثم نقول إن هذه الأرض المفتوحة، نأتي إلى الأرض المفتوحة عنوة وكانت عامرة حين الفتح بفعل إنسانين، هذا القسم من الأراضي. الحكم في هذا القسم هو ملك لجميع المسلمين من حين الفتح إلى يوم القيامة، إنما يستوفون يستثمرون هذه الأراضي وتكون لهم، ويأخذ الإمام الريع والخراج منهم في سبيل المسلمين أيضا. إنما يسكن هذا ويعمر هذه الأرض أو يستثمرها في أي سبيل كان، إنما يكون ولي الأمر، إنما يعطي أجرة، لا بد أن يعطي أجرة الأرض هذه، أو يأخذ الإمام أو ولي الأمر الخراج منهم، والخراج يكون في سبيل الناس في سبيل الأمة. ثم هذا الأرض ذكرناه، قلنا أن المحقق الفقيه صاحب الجواهر رضوان الله عليه أثبت إجماع الإمامية على هذا الحكم، ونقلنا كلام الماوردي في المقام أيضا، قلنا أنه يروي عن مالك بأن هذا وقف، قلنا أن الوقف ليس بالوقف الذي هو معروف من كتب الوقف، أي يوقف على أنه يتصرف الإنسان في هذه الأرض على أنها ملك خاص له، وإنما هي ملك للأمة. كلامنا في الأدلة، ما هي الأدلة على إثبات هذا الحكم؟ فلا بد أن نبحث. النقطة الأولى بحث في هذا الحكم، في هذا الموضوع، في نقاط. النقطة الأولى الأدلة على الملكية العامة. استدل فقهاء الإمامية على هذا الحكم وهذا القسم من الملكية بأمور الأول جملة من الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام، بل ادعى بعض الفقهاء تضافرها، روايات كثيرة متضافرة على ثبوت هذا الحكم، إن هذه الأرض ملكية عامة لكل الأمة، من ولد وسيولد إلى يوم القيامة، والحكم كما سيأتي ما نستفيده من الروايات. الرواية الأولى ما روي عن الحلبي أنه سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه عن أرض السواد، ما منزلته؟ أرض السواد إنما مقابل أرض الجزيرة، حيث كانت صحراء قاحلة صفراء ليس فيها إلا رمل، فلما أتوا للعراق ورأوا البساتين ورأوا أنه ما موجود غير الزرع فجعلوه سواء لتشابه الخضرة بالسواد، اختلاط الخضرة بالسواد، فسموه بأرض السواد. ما روي عن الحلبي أنه سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته، قال عليه الصلاة والسلام هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم أي في عصر الإمام، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعده، معناه جميع الأمة إلى يوم القيامة. الرواية الثانية ما رواه أبو ربيع الشامي قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام لا تشتروا أرض السواد فإنها فيء للمسلمين، ومعناه هذا حكم آخر. هناك في الرواية الأولى أثبت ملكية الجميع، الحاضر منهم والمعدوم الذي سيخلق، هذا حكم. الحكم الثاني أنه هذه الأرض لا تباع ولا تشترى، إنما يستوفي منه منفعة لكن بأجرة يعطى لولي الأمر، أو إنه خراج يعطى لأمر، خراج عن ضريبة، حينئذ هذا. وأرض السواد في العرف السائد تاريخيا هي الجزء العامر من أرض العراق التي لا فتحها المسلمون في حرب جهادية، وإنما أطلق المسلمون هذا الاسم على الأرض العراقية لأنهم حين خرجوا من الأراضي الصحراوية القاحلة في جزيرة العرب حاملين الدعوة إلى العالم، ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار في أراضي العراق، سموها أرض السواد لاختلاط الخضرة بالسواد، أي مقابل تلك الصحراء القائحة هنا كله لا نرى الأرض كله خضرة. هذا هو سبب تسمية أرض السواد في العراق. هذا الرواية الثالثة ما رواه حماد أن الإمام موسى بن جعفر الصادق صلوات الله عليهم قال أن الأرض التي أخذت عنوة موقوفة متروكة بيد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على قدر طاقتهم من الخراج. هنا نجعل الأرض تحت من يعمرها، لا نأخذها قسرا منه، بس هي ليست بملك هذا الذي يعمرها، فحينئذ يؤخذ الخراج من عنده. هنا قراء أنت تستعمل الآن أرض ملك لجميع الأمة، فلا بد أن تعطي خراج من هذا الأرض ويؤخذ منه الضريبة. هنا أثبت الخراج، هناك سيأتي إجارة، هذا كله يشير إلى أمر واحد، أن هذا الأرض لما لم تكن للمستثمر معناه أن استثمارك في هذه الأرض له قيمة، والقيمة خراج أو أجرة أو ثمن أو أي شيء آخر. وهذا الحديث يدل على أن ولي الأمر يدع الأرض المفتوحة عنوة إلى القادرين على استثمارها من أفراد المجتمع، ويتقاضى منهم أجرة الأرض لأنها ملك الأمة، فمن ينتفع من هذه الأراضي باستثمارها بحيث يجب عليه تقديم ثمن انتفاعه إلى الأمة، وهذا الثمن والأجرة والخراج شيء واحد يسمى خراجا، الثمن والأجرة يسمى خراجا. الرواية الرابعة في خبر أبي بردة أنه سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج، قال ومن يبيع ذلك، استفهام إنكاري من كل جميع المسلمين، ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين، لا يتجرأ أحد أن يبيع هذه الأراضي. وإنما سميت أراضي المفتوحة عنوة بأرض الخراج لأجل هذه الأخبار. أرض الخراج معناه أنها أرض ملك لجميع المسلمين، يدعها ولي الأمر للمستثمرين يستثمر، ولكن يأخذ أجرة ثمنا أو خراجا بالمعنى العام. هذا الخراج معنى الضريبة، لأنها كانت عامرة حين الفتح وقد فرض عليها الخراج كما تقدم في الحديث السابق. الرواية الخامسة حديث أحمد بن أبي محمد بن أبي نصر عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام وهو يشرح أقسام الأراضين وأحكامها وما أخذ بالسيف، وذلك إلى الإمام. أرض الخراج هذه بالسيف بالجهاد إلى الإمام، يقبله بالذي يرى، إنما يعطيه للذي يقدر أن يعمر هذه الأرض ويستثمر هذه الأرض قبالة، بمعنى يقبله معنى قبالة، يعطيه على نحو القبالة فيعطيه ويأخذ أجرة عليها وهو الخراج. وهناك روايات أخرى تدل على ما تقدم، والمستفاد من هذه الروايات أن الأراضي المفتوحة قسم من أراضي الدولة الإسلامية. ثانيا أنها فيء لجميع الأمة الإسلامية. ثالثا أن ولي الأمر له أن يستثمر تلك الأراضي بإيجارها إلى أفراد الأمة واستثمارها مقابل دفع الخراج وهو الأجرة أو الثمن، ومن أجل هذا تسمى أرض الخراج أيضا. رابعا يشترط في هذا القسم من الأراضي أن تكون عامرة حين الفتح. خامسا أن الخراج كأرضه فيء للمسلمين جميعا، وسيأتي مزيد بيان أيضا. الدلالات التي نستفيدها من الروايات هذه بعضها، وسيأتي مزيد كلام. الدليل الثاني، هذه هي الروايات. الدليل الثاني ما ورد في تاريخ الفتوحات الإسلامية، كتب الفتوحات الإسلامية لو راجعتم إليها ترون هذا الكلام، أن الخليفة الثاني طولب بتقسيم الأرض المفتوحة بين المحاربين من الجيش الإسلامي على أساس مبدأ الملكية الخاصة. هم استولوا، كل من استولى من حاز ملك، غنيمة الأرض وما عليها غنيمة للمجاهد الذي استولى على هذا. فاستشار الصحابة فأشار عليه علي عليه الصلاة والسلام بعدم التقسيم، وقال له معاذ بن جبل أنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، أراضي كلها عامرة تصير بيد هؤلاء الأعراب الذي أتوا من البادية، شو يصير يعني ملكية دولة بين هذا في أيدي القوم، ثم يبيدون هذه الطبقة فيصير ذلك إلى الرجل الواحد، ثم بعد ذلك يبيدون يصير بيد رجل واحد من ورثة هذا، لا يصير هذا الرجل الواحد ما فعله. فكروا في هذا الأمر، أو المرأة الواحدة رئيسة بهذه الأراضي، ثم يأتي من بعدهم قوم كذلك يأهم من الإسلام وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. يخاطب الخليفة الثاني، انظر أمرا، احكم حكما بحيث يسع الأول والثاني، ألا تصير هذه الأراضي مآلها بيد أشخاص معدودين. أما بعد فقد بلغني، ثم كتب فقضى عمر بتطبيق مبدأ الملكية العامة، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن نقسم بينهم غنائمهم وما أفاء الله عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأراضين والأنهار لعمالها. هذا إذن من ولي الأمر، جعله تحت العمال لا تأخذوا منهم، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء. إذا قسمنا هذه الأراضي لمن حضر حين الفتح معناه أن الذي يأتي بعد ذلك من المسلمين لم يكن لهم شيء. هذا دليل من المقابل على هذا، وسيأتي أدلة.